صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في آداب المعلم والمتعلم في أنفسهما، ووصلنا إلى الأمر السادس، وهو أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام إلى آخر ذلك. ثم قال: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز. فإذن هنا نقطة أخرى، ولعلها في دروس الأخلاق كثيرا ما نتكلم عنها. المروحة زايد صوت المروحة. وهي هذه القضية، قضية الأخذ بالجائز أو الأخذ بالأفضل. فهو يتكلم عن أن المفروض لطالب العلم أن يأخذ نفسه بأفضل الأمور بقدر الإمكان، يعني أنه لا يقف على ما يجوز وما لا يجوز. أي شيء يجوز إذن أرتكبه، وما لا يجوز طبعا أتركه، ولكن الجائز بأي نحو كان أقوم بالأشياء الجائزة، لأنه الأشياء الجائزة في أشياء لا تناسب يعني المراتب. وقلنا أنه، أو حتى هو أيضا يقول ذلك، أن طالب العلم منظور إليه ومقتدى به، فما دام منظور إليه ومقتدى به، إذا كان هو على الحافة قاعد يعني حد الواجبات فقط، أكثر من الواجبات لا يصنع، فالناس الذين يقتدون به ماذا سيصنعون؟ يعني المقدار اللي يروا أن هذا القدوة يصنعه، وهو المقدار الواجب. فلذلك بعضهم يقول أنه إذا كان القدوة لا يصنع إلا الواجبات فقط، فالناس قد تقع في المحرمات، أنهم دائما يكونوا هم يحاولوا يصلون إليه، فإذا هو أصلا في الحضيض يعني على الحافة، فمن أين يصلون إليه؟ يعني مما تحت الحلال والحرام، مما تحت الواجب والحرام، ومعناها أنهم سيرتكبون بعض المحرمات وسيتركون بعض الواجبات، لأنهم بعدهم ما يوصلوا إليه. لكن لو كان هو في يحاول على الأقل أن يكون في درجات عالية، ليس في درجة مجرد الواجب والحرام، الحلال والحرام، اللي دائما نعبر عنها بالدرجة السفلى، يعني أقل الدرجات، هذه قضية أن أترك المحرمات وأتي بالواجبات، يفترض أن هذه أقل مرتبة، ليس هناك مرتبة دونها. فهذه المرتبة المفروض أن يعني لا تكون هي لمن هو قدوة، يعني من هو قدوة إذا كان هو في أدنى مرتبة الذين يتبعونه سيكونون أقل، لكن لو كان هو في الأعلى يعني هو ملتزم بكثير من المستحبات، عنده كثير من الطاعات، فالناس ستتبعه، لن تكون على الحافة وعلى الخطر، هو في مراتب عالية عنهم، فهم لما يتبعوه لو قصروا بيكونوا في مراتب آمنة، لن يكونوا في المراتب الخطرة. ولذلك يعني كأنه كلف، هذا مو تكليف وجوبي، ولكنه بما أنه في هذا المورد تأديباته تختلف عن تأديبات بقية الناس، بما أنه في هذا المورد فالمفروض يحافظ على الناس بحيث لا يكونون قريب من المحرمات. حتى الناس لا تكون قريبة من المحرمات، لازم يكون هو في مراتب بعيدة عن المحرمات حتى الناس تبتعد عنها. ولذلك حتى في الكلام مثلا، أنه في الجلسات العامة أو السوالف أو غيرها، لما يكون في قضية مثلا بيتكلم على ناس، والله يدقق على الغيبة التي تجوز والغيبة التي لا تجوز، ويريد أن يتكلم يعني بالقدر اللي يجوز مثلا بيحدد. مرة المفروض يكون شنه كطالب علم يحتاط، مو يدور المقدار الجائز ويبدأ به. يعني إذا فيه خطر أو فيه إشكال أو فيه شيء من هالنوع، المفروض أن يتجاوز عنه، لا يدخل فيه. وإذا لا كان ما فيه ولا خطر ولا شيء، ومطلوب يعني هم فيه فائدة، مو مجرد والله يريد يعني يرتاح بالكلام على الناس حتى لو كان جائز، إذا كان مجرد هذا هم ما يصلح، يعني لابد يكون فيه مصلحة أو فيه فائدة، فممكن أن يتكلم. لو هو كان يتكلم في كل مجلس على الآخرين مثلا اللي يوافقوا أو اللي يخالفوا، الناس هم ستتكلم. هو قد يكون يلاحظ الحد الأدنى من الجائز وغير الجائز، الناس ما بتلاحظ الحد الأدنى، يقول لك هو يتكلم احنا هم نتكلم. ممكن هو مدقق على الأشياء الحرام وما يرتكبها مثلا، لكن على أدنى حد الناس تتجاوز أدنى حد. لكن لو رأوه متورعا عن الأشياء اللي تجوز، وإنما مثلا إذا أشياء مستحب أن يذكرها أو واجب أن يذكرها يذكرها، وإلا مجرد جائز ملازم أتكلم على الناس حتى لو كان الكلام جائزا مثلا، فهنا الناس تبدأ يعني تخاف ولا تتعرض للناس الآخرين، فيتكلموا أيضا في مراتب مستحبة وليس في مراتب جائزة. وإذا نزلوا ينزلوا إلى المقدار الجائز، يلتزموا بخلص، يعرفوا أن هذا حد من حدود الله لا يجوز اختراقه ولا النزول عنه. فإذا هذه لابد من ملاحظتها. ولذلك يقولون تعظم زلة العالم عن غيره، لأنه زلة العالم قلنا احنا هو إذا نزل إلى الإتيان بالواجبات والتزم بها وترك المحرمات، الناس في كثير من الأحيان تكون أقل منه. فكيف لو هو زل وصار هو يرتكب المحرمات، الناس أين تروح؟ بيكون عندهم المحرمات واجبة من الواجبات يعني، وممكن مثل ما تشوفوا في كثير من الأحيان. قلنا احنا هذه مو معناها مبرر لهم، ولكنها يعني يقول لك هذا الشيوخ يسوي، ليش ما احنا نسوي مثلا، فلان سوى كذا يسوي حرام، واحد سوى حرام، خب هذا هم حرام عليه لما سوى هذا هو يتعاقب، انت تروح تحط روحك وياه في العقاب ليش؟ لكن هو يستغلها على انها مبرر، بما ان فلان فعل هذا الشيء اذا انا افعل هذا الشيء، ما هو صح. وفلان القى نفسه في النار، تروح تلقي نفسك في النار انت، ما لها داعي يعني هذه. لكن هذا كطبع موجود يعني، وكثير من الناس يريدوا مبررات فيحصلوا أن تصرف طالب العلم الغلط مبرر. أي واحد يبغى غلط يدور له مبرر، ما حد يريد يسوي غلط ويبقى وجهه يعني يعترف أنه غلط ويعترف أنه مجرم ويعترف أنه مخوش آدمي. أكثر حتى أكثر المجرمين يحاول أن يجعل من نفسه إنسان محترم بمبررات، وهذا اللي تشوف مثلا السلاطين كانوا يخلوا عندهم يعني أقرب العلماء مثلا المعروفين بالزهد، المعروفين بالورع، المعروفين بالعلم وإلى آخره، يخليهم حوله. ليش؟ كواجهة يعني، بحيث أنه تلمع هذا الشخص، وجعلوا نظريات حتى تلمع شكلهم، مثل نظرية الجبر مثلا، أن الله هو الذي يجبر الناس على الأعمال السيئة وإلى آخره. يعني أشياء كثيرة سووها، أكبر مجرمي التاريخ هم، ولكنهم يعني يبررون أعمالهم بحيث أنه يجعل من نفسه إنسان بطل، إنسان محترم، إنسان مسوي أعمال حسنة وإلى آخره. فما في واحد يريد يظهر على أنه سيء. ولذلك تشوف كل راية ضلال لها أنصار. ليش لها أنصار؟ وهذول هم من أول يريدوا الضلال بس مو محصلين فرصة، شافوا هذه الراية هي توافقهم، فيستغل فرصة وجود هذه الراية حتى يكون إذا كان في اتهامات، إذا كان في إهانات، إذا كان في كلام، بيكون على صاحب الراية وهو بيطلع منها جيد. وبعكس لو هو تصدى ممكن تصير يعني يصير سيء. فيحاول دائما أن يدخل تحصل وراها أتباع، لأنه هناك ناس كثيرون يريدون الضلال ولا يريدون أن ينسب هذا الضلال إلى أنفسهم، وإنما يريدوا ينسبوه إلى شخص آخر هو يخرج منها يعني. فأحسن حل أن يتبع فلان من الشخص من الأشخاص هو يقوم بهذه الأمور، وهو يتبنى هذه الأمور خلاص يعني، وبعد يلقى اللوم عليه وهو يطلع منها بدون لوم مثلا، أو هكذا يظن. فإذا لما يكون القدوة عنده أخطاء، بتكون في النتيجة الأتباع عندهم أخطاء. المفروض أن القدوة يكون بعيد عن الأخطاء، بل مترفع كثيرا عن الأخطاء حتى تكون الناس تتبعه، ولما تسير وراه الناس يكون على الأقل تمشي إلى حد الاستقامة، لا ينزلون عن الاستقامة. قلنا بأنه يقال بأن زلة العالم أشد من زلة غيره، طبعا هذا أمر واضح، لأنه إذا زل ستتبعه أقوام. يعني العابد أو الإنسان العادي لو أخطأ يخطئ لوحده ويتحمل تبعة خطأه هو نفسه، ما حد، الناس ما بتتبعهم، ما بيكون راية ضلال ولا بيكون هناك تيار يمشي وراء هذا الشخص ويصنعون نفس صنعه الحرام. لكن لما يكون عالم ويصنع حرام وراه تيار كامل يعني اللي أتباعه يتبعونه، بيصير هذا راية الضلال وبيكون هناك من يتبع الضلال، فزلته لن تكون لوحده. وهذا بحسب القواعد اللي أخذناها، أن من سن سنة حسنة فله يعني ثوابها أو أجرها وأجر من عمل بها. فإذا يعني عمله الحسن سيكون مضاعف أضعاف كثيرة بعدد من يستفيد من هذا الأمر الحسن، وعمله السيء أيضا نفس القضية، سيحصل على نسخة من الأعمال السيئة التي للذين اتبعوه. إذا كان سان سنة سيئة والناس مشت وراء في هذه السنة السيئة، في النتيجة أيضا سيكون على ظهره نسخة من كل واحد وفرد أضله أو عمل بعمله السيء، فسيئته لن تكون سيئة واحدة، كما أن حسنته لن تكون حسنة واحدة. إذن من الجهتين فيه عند ثقل يعني، إن عمل حسنة واتبعه الناس حصل على ثواب عظيم، وإن عمل سيئة أيضا سيتبعه الناس سيحصل على عقاب عظيم مقابل هذه السيئة، مو مثل بقية الناس. ثم يذكر المصنف قدس الله سره أن على طالب العلم سواء معلما أو متعلما أن يتخلق بمجموعة من الأخلاق. هذه البحث ذكرناه طبعا في دروس الأخلاق مفصلة، كل الأشياء اللي ذكرها نحن ذكرناها هناك مفصلة، ولكن هنا بما أنه ذكرها نحن نذكر ما ذكره من جهة إجمالية. فيذكر مثلا السخاء والجود، يعني يكون الطالب العلم المتعلم المعلم سخيا، أن يكون جوادا، يعني ما عنده بخل. البخل طبعا البخل ممكن يكون في نفس، إذا شخص صار بخيل صارت نفسه بخيلة قد يبخل حتى بالعلم، يعني عنده معلومات ما ينطيها الناس، يخاف يصير عندهم معلومات أكثر منه، قد يبخل حتى بجاهه. تشوف بعض الناس يعني عنده مكانة وعنده قدرة على إصلاح كثير من الأمور بدون أموال، مجرد أن يستعمل الجاه اللي عنده، المنصب اللي عنده، المكان اللي عنده، سواء عند الناس أو عند الدولة مثلا، فبإمكانه أن يحل كثير من المشاكل، لكنه لا يحل ولا يدخل. هذا شنو؟ بخل في يعني صرف جاه وليس في صرف أموال. ممكن واحد عنده علم وما يرضى يعطي، ما يرضى يعلم الناس، بخل في العلم، ما يريد الناس تستفيد منه، أو يخاف أن هذا حتى يبقى هو المتميز فيهم مثلا، هو عنده وهم ليس عندهم. هكذا البعض يتصور، يعني مع أنه العلم ما عادة يعني ليس من عادته أن ينفذ بالإعطاء، بل العلم من عادته أن يزيد بالإعطاء. حتى لو نفس الكتاب درسه، درس الكتاب مرة حصلت معلومات، درست مرة ثانية معلومات جديدة، ثالثة رابعة خامسة، درس نفس الكتاب تعيد عليه، كل مرة عندك معلومات جديدة، أو على الأقل تثبت المعلومات السابقة. فما في يعني نشر علم بحيث أنه الآخرون يأخذوا أنت ينقص من عندك، ماكو. مهما أخذ الآخرون من العلم يبقى عندك أنت هالمقدار اللي أعطيتهم إياه، بيكون عندك وزيادة عليه في كل مرة. فإذا ممكن يكون بخل في العلم، ممكن يكون بخل في الجاه، ممكن يكون بخل في المال. طبعا لما يكون بخيل في المال بعد هم تختلف القضية، مرة يكون بخيل لدرجة حتى يمكن يرتكب محرمات، يعني لأنه ممكن تصير عنده حقوق، ممكن تصير عنده أموال الغير، الناس تثق به باعتبار أنه طالب علم، يصير عنده أماناتهم. فإذا بخيل إلى درجة أن هذا البخل يؤثر في نفسه قد يرتكب محرمات، مو بس يعني يترك يعني مو بس يترك المستحبات مثلا. أما إذا كان بخل بدرجة أنه والله يدور حق بالملي مثلا، وبعضهم ما يرتكب محرم، ولكن إذا إلى فلس يطلعوا بأي طريقة، نفس الشيء يعني بخل نفس الكلام. فالبخل إذن مرة يصل إلى درجة منع حقوق الآخرين، إلى الآخرين حقوق وبالبخل تأخذ حقوق الآخرين، وهكذا أكثر البخل يورث هذا البخل، أكثر الأحيان يوصل إلى هالدرجة، يعني يوصل إلى سلب حقوق الآخرين. البخيل ما يكتفي بأن يتمسك بحقوقه، بل في كثير من الأحيان أو أكثر الأحيان البخيل يتعدى على حدود الآخرين، هذا الخطر. طبعا إذا كان طالب علم وواصل به البخل إلى التعدي على حقوق الآخرين، وهذا مشكلة واضحة، يعني أنه حرم، يعني قاعد يرتكب محرمات مو بس يترك مستحبات. وأما إذا كان البخل كما ذكرنا أنه لا يطالب بحقوقه ويشتد في طلب حقوقه وإن لم يأخذ حقوق أحد، فهذا أيضا يعتبر نقص، لأنه هو في موقع قاعد بصير طالب علم. طالب علم يعني شنو؟ يعني أنه يريد أن يسير الناس إلى الجنة، يريد يوصل، يعني يريد يعطي. فالبخل لا يتناسب مع الموقع، الموقع موقع عطاء مو موقع أخذ. فإذا هذا حتى يعني في أمور الدنيا اللي تعتبر تافهة صاير بخيل، وشلون بيعطي الناس، شلون بيوجه الناس إلى الجنة عرضها السماوات والأرض؟ لأن يبخل بذاك أشد من بخله بهذا إذا كان يعرف. إذن المفروض أن يكون جوادا، لأنه إذا جاد سيجود بما يده في الدنيا، بما في يده في الدنيا ويسمح. وهذا طبعا موجودة لما نيجي إلى مراجعنا في كثير من الأحيان، نلاحظ أنهم فعلا يعني عندهم من الجود الكثير. مرة كان القرضاوي، هذا أنا شفته مرة، يتكلم عن أن الشيعة يدعون في كل العالم وقاعدين ينشروا مذهبهم وما أدري شنه وكذا، ورافع رايته يعني ليش يسووا هكذا. المذيع اللي قال له أنتوا أيضا يعني ليش ما تسووا؟ قال هم عندهم أموال. قال له أنتوا أيضا عندكم أموال. قال له هي ملاليم. زين، طبعا أنت لو تبحث عن أكبر واحد من مراجعنا مثلا إيش عنده بالنسبة إلى ما عند هذا؟ ومع ذلك كل واحد منهم تشوف عنده مشاريع وعنده أماكن في كل العالم وعنده مراكز وما أدري شنو. المقدار اللي يوصله ولو بسيط يسوي به يعني عمل. هذول كل ما يجيهم يخلي بعدين يقول لك والله الشيعة عندهم عمل في العالم وإحنا ما عندنا. ما عندك، ابذل اللي عندك. هذا اللي هذا ما عنده في جيبه، اللي عنده ينشره، أنت سوي مثله. فمو مستعد. إذا كان بخيل ما بيقدر لا ينشر علم لا ينشر، لأنه كلها تحتاج إلى بذل. فهم الناس البخيل ما تثق فيه يعني من الأساس، فلن يصله حتى يتمكن من الصرف. نفس الكلام بعد، هو كيف تصرف؟ لابد يجيك مصرف حتى تصرفه. إذا الناس ما يشوفك تدفع كيف يعطوك؟ واضح بعد القضية. فالبخيل يعني من جهتين، لا هو إذا جاه شيء ما يقدر يصرفه، ولن يأتيه في كثير من الأحيان أيضا بصير في عنده نوع من الضيق من جهة المجيء الأموال إليه. على كل حال، فإذا المفروض أن يكون بهذه الصفة. طبعا في الأخلاق هناك ذكرنا ما عندها الصفة يحاول يكونها، يعني يحاول يوجدها في نفسه حتى يصلح. السخاء والجود وطلاقة الوجه من غير خروج عن الاعتدال. طلاقة الوجه يعني يكون عنده بشر ويا الناس، وإذا مثل ما تشوف يعني كثير من الأشخاص دائما مجرد أن تشوفه يعبس في وجهك مثلا، ودائما مطبق عبسة وتولى، مثل صاحب عبسة وتولى، لأن صاحبها مو النبي صلى الله عليه وآله. فإذا هذا ما هذا، كيف الناس تقبل عليه؟ كيف الناس تأخذ منه؟ كيف الناس؟ نفس الكلام. فمطلوب البشر طبعا من غير خروج عن الاعتدال، ليكون بحيث يعني أن يصير فيه إفراط، بحيث أنه خلص لا تقبل نصيحته لكثرة مزحه. أن بعض الناس يمزح كثير زايد، بحيث خلص حتى الناس تتعدى عليه وتستهزئ عليه وإلى آخر، ما يصير إلى أثر في النفوس. فيقول ما يخالف يعني خلي عندك بشر عندك اعتدال، لكنه بمقدار اعتدال، بحيث لا تصل النوبة إلى أنه تصل إلى درجة أنه لا يسمع منك كلام. في ناس يعني مستوى وعلماء وكذا، لكن بسبب بعض التصرفات والناس ما مهتم بهم وما مستفيد منهم بشيء، معتبرتنا لا شيء. قد يكون بسبب مثلا يعني أخلاقه زايدة وبشره زايد وبساطته زايدة يا الناس، خلص يعتبروا واحد منهم ما إلى قيمة، مثل بل أقل من، يعني يعتبروا مثل أقل واحد منهم. فهذه الأمور لابد يقيسها هو طالب العلم، أنه يشوف يعني هو عنده مهمة، الأشياء اللي تضر بمهمته لابد أن يتجنبها. فالإفراط في البشر أو مثلا إلى درجة أنه يهتك، لا، هذه المفروض أن يتركها. قد تكون مو حرام إذا ما يخليها إلى درجة الهتك، فقد تكون مو حرام، يعني هو جائز إلى أن يتواضع إلى أي درجة يريد، لكن هذه ما تناسب، يعني في النتيجة ستضر بمهمته وهي الدعوة وهي التعليم وهي التعريف بالحق. لن يسمع إليه، لن يعتنى به، ولن يأخذ ولن يؤخذ منه، فعلمه يضيع بهذا. وكظم الغيظ، كظم الغيظ لأنه هو يعني أي وظيفة فيها ملاقاة للناس، هذه الوظيفة طبعا لابد فيها من الشخص يتحمل الصدمات. أنت ما تدري هذا اللي يجيك إيش نوع، ناس عندهم أخلاق، ناس ما عندهم أخلاق، ناس يعرفوك، ناس ما يعرفوك، ناس يعرفوا يتعامل، ناس ما يعرفوا يتعامل، وهذا الواقع يعني. فأشخاص مختلفين، فلابد طبعا، وانت لازم تتعامل ويا الجميع، ولازم تحاول ان تصلح الجميع. فعلى هذا لابد من ان يكون عندك قدرة على كظم الغيظ. هذه كظم الغيظ مالت الصدمة الاولى، مثل بعض القصص اللي يذكرها ابو سعود، مالت الضربة الاولى، هذه الضربة الاولى اذا تهتد فيها خلاص انتهت، بعد راحت الفائدة، ما تقدر تكمل القضية. مجرد ان تاخذ ردة فعل من الصدمة الاولى صعب أن تعيد الموقف وتعود تسيطر عليه، لكن إذا الصدمة الأولى قدرت تتحملها يمديك تفكر كيف الآن أتصرف. هذه كظم الغيظ مالت الصدمة الأولى، جاك واحد ما شفت إلا تكلم لك كلام مو مناسب أصلا، هذا أول ضربة يكون هذه تمتصها، بس عندها تقدر تفكر الآن أنا كيف أتصرف ويا هذا، تبدأ تتصرف. أما لو من الكلمة الأولى صار رد فعل، ما في مجال للإصلاح، يعني إلا يكون واحد عنده قدرة للتراجع بسرعة أو شيء، وإلا خلص يعني تختل الأمور. فإذا كظم الغيظ هذا لابد منه، كل يوم يحصل له صدمات، ممكن يكون مثلا كل يوم يحصل له واحد يتكلم له كلام ما هو مو المفروض يقوله. أكو بعض الناس يحاسب على على شمة الهوى، لا، هذا ما يصير، ما يقدر إذا يقوم بمهمته كطالب علم وهو بحاسب الناس على كل نسمتها، وما يقدر يكون يقدر يكظم الغيظ حتى يبدأ يصلح. فواحد ما يدري، ما عنده معرفة، وأنت تتعامل مو ويا ناس كلهم يعرفوا مثل ما تعرف، الناس ما يعرف أصلا كيف يتعامل ويا الناس، فيجيك على طريقته وعلى سذاجته وعلى تربية اللي ترباها مثلا، وبيتكلم وياك مثل ما يتكلم في الجو اللي هو عايش فيه. انت تجي ما تتحمل وترد بشدة، ما في فائدة، هذا ما وصلنا الى نتيجة وما افدته. تفيده اذا تكظم الغيظ، الصدمة الاولى تاخذها ثم تبدأ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وتبدأ تتحرك في العفو والإحسان. أما إذا ما قدرت تكظم ما فيها مجال للعفو والإحسان بعد. وكف الأذى واحتماله، كف الأذى يعني أنا ما أذي الناس، احتماله إذا واحد أذاني أصبر، هي أحد أمرين، يعني إذا واحد أذاك فعندك طريقة، إما ترد عليه تأخذ حقك، أنت حق بحق، لا تطالب الله بشي بعد يوم القيامة، أو ما ترد، أو ترد بطريقة إحسانية وتكون طالب الله بهالأذية هذه اللي حصلتها أريد مكانها ثواب. إذن أنت إما تأخذ ثوابك في الدنيا أو تأخذ ثوابك في الآخرة. المفروض كطالب علم يدور ثواب الآخرة بقدر الإمكان. طبعا في بعض الناس عندهم فكرة لطيفة، يقول لك إذن لازم إحنا نأذي طالب العلم، ليش؟ وحتى يأخذ ثواب، لازم يصير عنده أخلاق. لا، هذا مو كلام. يعني هذا هو، إذا صار مو أنه علم ترتكب محرم، هذه أنت قاعد ترتكب محرم، إذا متأذي ترتكب محرم. ما يجوز لك ترتكب محرم. هو مثلا مستحب إليه أن يتحملك، ما يخالف، بس أنت ما يجوز لك تأذي. كل واحد إليه، لو أذيته مستحب يتحمل، أما أنا أأذيه طالب علم كيف ما يقبل؟ ما يجوز لك ترتكب محرمات أنت بقى، وما يجوز لك تأذي. بعض الناس لا، عنده هذه بعض الأفكار من هالنوع، يعني أنه طالب المفروض، أو مثلا يجي مكان، مثلا يفترض أن يكون في مكان محدد في صدر مجلس كذا، لا يودي أي مكان أو يدفع عن المكان اللي عادة يقعدوا فيه الطلاب. ليش؟ يقول لي طالب العلم المفروض يتواضع. أدري هو اللي يتواضع، مو أنت توضع وتنزل قدره. يعني هو عليه أن يتواضع، صحيح، هذا صحيح، أنه الإنسان مستحب له أن يتواضع، أن يجلس في المكان الذي ينتهي به المجلس، أن يتعامل بهذه المعاملة. لكن زين، هو ما تواضع، أنا أوضع مثلا، هو أخذ ما تواضع، بمعنى أنه أخذ محل الطبيعي، يعني اللي العرفي، ما أخذ أكثر من محله. فلو أخذ محل الطبيعي العرفي مثلا، وما قبل إلا به مثلا، وما يجوز لك أنت توضع تنزل، لأن هذا حرام، يصير هذا تصرف غير لائق. فإذا مرة هو يتواضع، خب هذا وظيفته، ومرة أنا أخليه يتواضع غصبا عنه، هذا حرام عليه، مو بإذني، ما إلي ولاية أنا أن أتصرف في الناس بهذه الكيفية. إذا لازم نلاحظ احنا، أنا وظيفتي وهو وظيفته، هو ما عمله بوظيفته يتحمل عمله، بس هل أنا من وظيفتي أن أنزله عن مثلا مكانه أو مكان أو شيء؟ لا، هذه مو وظيفتي. وكف الأذى، واحتماله أن يعني يحتمل كف الأذى عن الناس، وإذا أصبت بأذى أتحمل هذا الأذى. والصبر والمروة، الصبر معروف الصبر، وذكرنا أنه الصبر تقريبا كل الأمور الدينية ترجع في النتيجة إلى الصبر، ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ بالصبر سيصلي ويصوم ويحج ويزكي ويتحمل أذى الناس، ويعني يعطي الناس ما لا يستحقون من عنده، إلى يعني خلاص، أنت خذ الصبر وخذ لك وين ماكو أعمال طيبة وأعمال حسنة وفوائد وثواب، فبتكون بالصبر. فطبعاً لازم يكون صبور حتى يحصل هالمراتب كلها، أما إذا كان مو مستعد أن يصبر على شيء، هذا بعد يعني لا يصلح لمقامه كطالب علم. والصبر والمروة، أن يكون عنده نوع من يعني لا يكون مبتذل. أفرض واحد مثلا يطلع بلا ثوبه في الطريق مثلا، أو مثلا يجلس يعني يسوي حركات، أفرض أمام الناس تمجه الناس أو تهين الناس بسببها، هذه يسموها فقدان مروة. فقدان المروة المفروض أن لا يكون. طبعا هذه تختلف من بلد إلى بلد آخر. مثلا في النجف كان مستحيل يعني تشوف واحد طالب علم راكب على ماطور مثلا من مكان إلى مكان، تبروها يعني قضية كبيرة جدا، أو سيكل. بالنسبة إلى قم يعني ما عندهم أي مشكلة، يعني ولا ينظر إليه نظرة دونية يعني بمثل هذا الأمر. بل كان مثلا أفرض في النجف الأكل في الأماكن العامة، يعني في السوق هكذا أمام الناس، يعتبروه فيه نوع من خلاف المروة. مكان آخر ما يعتبروه ولا فيه أي مشكلة. وهكذا مثلا كثير من الأشياء تكون في مكان مخالفة، في أنت المكان اللي أنت فيه لابد أن تلاحظ ذلك المكان، لأن كل مكان يختلف حسب الظروف، الظرف الموجود اللي أنت فيه تلاحظ هذا الظرف وتعمل على طبقه، يعني بحيث لا تكون في ذاك المكان عندك مخالفات المروة. والتنزه عن دني الاكتساب يأتي الكلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.